الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب حث الإمام الناس على الصدقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبعضهم جعل هذا الحديث في الباب السابق بيان أن الصدقة وقاية من النار. عن المنذر بن جرير عن أبيه، وأبوه هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، ذكرنا بعض خصاله في دروس سابقة، وهو الصحابي الذي يقول: ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فيقول جرير بن عبد الله وهو راوي هذه القصة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في صدر النهار، يعني في أول النهار، صدر الشيء أوله، قال: في صدر النهار، يعني في أول النهار، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فجاءه قوم أو فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار. حفاة يعني إذا مشى الإنسان بغير نعل أو بغير خف أو نحو ذلك يقال هذا حافي، فهو جمع حاف حفاة. عراة، العراة جمع عار، والمراد أنهم لم يلبسوا المعتاد من الثياب التي تلبس. لما؟ لأنه قال بعدها مجتابي النمار، إذن يلبسون، لكن قال حفاة عراة. تخيل أنك ترى أناسا حفاة وترى أنهم عراة، وليس المعنى أنهم عراة يعني لا يلبسون شيئا، لا، لا يلبسون شيئا يعتبر لبسه، يعني لا يلبسون شيئا له قيمة، حفاة وعراة. قال: مجتابي النمار. مجتابي النمار، النمار أيها الإخوة هي ثياب من صوف، ثياب من صوف. وإيش يعني مجتابي النمار؟ مجتابي النمار يعني يخرقون هذه الثياب من صوف من رأسها ثم يضعونها على أجسادهم. فالنمار جمع نمرة، وهو كساء من صوف مخطط يلبسون هكذا، بيفتح فتحة فقط للرأس ويلبسه هكذا على هذا الحال، يعني لا يفصل جسده، ليس في مكان لليد أو للرجل ونحو ذلك، أو ثوب جميل، لا، ثوب من صوف فقط، هو قص رأسه حتى يدخله، قصه من الأعلى حتى يدخله في رأسه ثم لبسه على هذا الحال مجتابين نمار. قال الراوي شك، قال أو العباء، العباء الأكسية الغلاظ غليظ، عباءة الكساء غليظ كانت تعرفه العرب. قال مجتابين نمار أو العباء. قال متقلدي السيوف، متقلدي السيوف يعني قد علقوا سيوفهم على أعناقهم، علقوا السيوف على الأعناق، متقلدي السيوف. إذن اسمع صفة هؤلاء، أو شيء قال حفاة قوم جاءوا، حفاة وعراة مجتابي النمار متقلدي السيوف، يعني عندهم سيوف قد وضعوها في أعناقهم، عامتهم يعني غالبهم من مضر، مضر هي قبيلة من القبائل، وهو مضر بن نزار، وهو مضر بن نزار الشعب المعروف الذي تنسب إليه أصلا قريش، قريش كلها تنسب إلى مضر، تنسب إلى مضر، وهو مضر وربيعة بن نزار، وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم، فقبيلة مضر قبيلة مشهورة معروفة. فقال الراوي بل كلهم من مضر، بل هنا إضراب إلى التحقيق، يقول أنا أظن أن عامتهم يعني أغلبهم من قبيلة مضر، لا لا أنا أظن هم كلهم من مضر، يعني بل كلهم من مضر، قال هو إضراب، بل حرف إضراب في اللغة انتقالي، كان يقول لا مش عامتهم، لا هم كلهم جميعا من مضر. النبي دخل عليه هؤلاء فرآهم في هذه الثياب الخشنة، ورآهم حفاة ما يلبسون نعلا، ما يجدون نعلا، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه. ما معنى تمعر وجهه؟ يعني تغير وجهه، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن الأثير أصل التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون، قلة النضارة، ففعلا رؤية التغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. وهذا يدل أيها الإخوة على شفقته وعلى رحمته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشفق الناس بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول سبحان الله، إذا كان تمعر وجهه لرؤية هؤلاء فقط، لأنهم كانوا حفاة عراة ومجتابين نمار، يعني يرى عليهم أثر الفقر، تمعر وجهه كيف هؤلاء يعيشون بين المسلمين وهؤلاء من المسلمين، ومع ذلك لم يكفهم الناس ولم يعطوهم ولم يكفوهم المؤونة، فتمعر وجهه. فأقول سبحان الله، كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون في حلب أو في الشام، كيف سيكون وجهه أيها الإخوة لو رأى دماء الأطفال، لو رأى دماء أطفال المسلمين تسفك، كيف لو رأى دماء نساء المسلمين، كيف لو سمع أن النساء الحرائر يغتصبن، كيف ذلك، كيف سيكون وجهه أيها الإخوة كيف لو سمع أن النساء الحرائر يغتصبن، كيف نساء المسلمين الحرائر. كان عليه الصلاة والسلام يشفق عليه ويحب إخوانه، لما قتل 70 كم مكث يدعو على الذين قتلوهم؟ مكث شهرا يدعو 70 قتلوا. للأسف مشاعر الأمة الآن يعني قليل ما يتحرك فيها، يقتل الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف ولا تتمعر الوجوه، تمعر لأنه رأى أناس قد افتقروا. أما سمعتم أنهم في مخيم اليرموك أكلوا القطط أيها الإخوة؟ أكلوا القطط؟ ما سمعتم قصة الرجل الذي أولاده يتضاغون عنده جوعا عند قدميه، يقول يا أبتا الطعام نأكل، الأب طبعا بعاطفة أبوة مرة مرتين مر يوم يومين الأولاد نأكل، ماذا فعل؟ دار على نفسه، دار عليهم بنزين، حرق نفسه وحرق أولاده. هذا أيها الإخوة ألا تتمعر له الوجوه؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حال هؤلاء قوم من مضر، تمعر وجهه. أريد أن نقف مع قوله فتمعر وجهه، تغير وجهه، يعني يرى على أثر التغير، كأن النبي بفعله هذا يريد منا أن نأخذ سنة. السنة لا تؤخذ من قوله فقط، تؤخذ من قوله وفعله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فيريد منا أن نأخذ سنة أنه إذا أصاب المسلمين شيء ينبغي أن تتغير أحوالنا ونفوسنا ووجوهنا. فغضب لما رأى هذا المنظر، قام مباشرة. ماذا فعل؟ أجعل المسألة شخصية أو فردية؟ لا، يقوم ليخطب في المسلمين، يعني من خلال خطبته في الصحابة كأنه يخطب في الأمة. والأصوليين يقولون خطاب النبي لفرد من أصحابه إنما هو خطاب لأمته، لما يخاطب النبي واحدا من أصحابه إنما يخاطب أمته من خلال هذا الشخص. فلما قام خطب في الصحابة إنما يخطب في أمة الإسلام، كأنه يوقظ الصحابة يوقظ الأمة بعده. قال فدخل عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهم من الفاقة، فاقة إيش يعني؟ فقر، الحاجة. رأى أن قوما وفعلا والله بعض الناس ترى في وجهه الفقر، والله بعض ترى في وجهه الحاجة، الفاقة، الفقر، تراه فعلا، تنظر وجهه والله فقير ومتعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ومتعفف لا يطلب الناس، لكن ترى أثر الفقر في وجهه، أثر الحاجة في وجهه. قال فدخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج. قال بعض العلماء دخل بيته لعله يجد شيئا يطعمه، لعله يجد شيئا يعطيهم من أموال الصدقة، من أموال الزكاة. قال ثم خرج ما وجد شيئا، دخل بيته ثم خرج ما وجد شيئا يعطيهم. قال فأمر بلالا فأذن. قال بعض العلماء أي لصلاة الظهر كما في رواية، فأذن لصلاة الظهر، كان قد حضرت صلاة الظهر وأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. قال ثم خطب، في رواية فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الله تعالى أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى آخر الآية. إذن هل الخطبة لا تكون إلا يوم الجمعة، ولا تكون الخطبة في غير يوم الجمعة؟ تكون الخطبة في غير يوم الجمعة. لو دعت حاجة أن نخطب في غير جمعة، أن نجمع الناس لأمر مهم لهذا المنبر الإعلامي العظيم، جمعنا الناس يصعد الخطيب على المنبر، هذا النبي صعد على المنبر، فصعد النبي على المنبر وخطب الناس. فلو دعت حاجة أن يجمع الخطيب المسلمين وأن يخطب بهم لأجل هذه الحاجة، ولو كانت خطبة، هذه الخطبة ما تزيد عن 3 دقائق، هذه الخطبة هنا ما تزيد عن 3 دقائق، مقدمة وانتهى المقصود، خطبة لحاجة تعرض، فيجوز. فالخطبة لا تختص بيوم الجمعة، وصعود المنبر لا يختص بيوم الجمعة. فلو كان هناك حاجة دعي المسلمون لها فكذلك يجمع الناس، الصلاة جامعة، يجتمعون ويخطب بهم. قال فقرأ عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، يقول العلماء لماذا بدأ بها في هذا الموطن؟ قال تذكيرا لهم أنهم جميعا من أصل واحد، الذي خلقكم من نفس واحد. قالوا فكما أن أصلهم من أصل واحد فينبغي أن يعطف بعضهم على بعض، كما أنهم يرجعون جميعا إلى أصل واحد فينبغي أن يعطف بعضهم على بعض. قال خلقكم من نفس واحدة آدم، قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال واتقوا الله، وخلق منها زوجة يعني حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني ذرية آدم، واتقوا الله الذي تساءلون به. مر بنا في تفسير سورة النساء ما معنى تساءلون به، ما معنى تساءلون به؟ يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. أنت إذا أردت يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله لا تفعل كذا، فتساءلون به، تساءلون به. قال والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالوا هذا على ما جرت عليه العرب، يقولون نشدتك الله والرحم، أو واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وعلى قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة متواترة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر، فقالوا تساءلون به وتساءلون بالأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا بالرحم، يقول نشدتك الله والرحم، يعني صلة القرابة التي بيني وبينك. قال وقرأ الآية التي في الحشر، التي في سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه أيها الإخوة يقول العلماء أصل، هذه الآية أصل في منزلة المحاسبة. هذه الآية أصل، يعني لو قيل لنا تكلم عن موضوع محاسبة النفس، أصل آية محاسبة النفس، أصل الدليل من خلال القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. وتأملوا الآية الأولى التي قرأها عليه الصلاة والسلام، كانوا يقول لهم أنتم من نفس واحدة ينبغي أن يعطف بعضكم على بعض، والآية الثانية يذكرهم بيوم المعاد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فماذا ادخرتم ليوم المعاد؟ فمن خلال هذا الادخار أحثكم على الصدقة أن تتصدقوا لهؤلاء. وهذا من براعة الخطابة، من براعة الخطابة أن الخطيب يأتي بالآيات التي تهيج الناس للموضوع الذي يريد أن يتكلم به، لا سيما في الافتتاح، يعني يفتتح بآيات تناسب الموضوع، وتكون أصلا كل مدار الخطبة على الآيات التي افتتح بها. فافتتح عليه الصلاة والسلام بهاتين الآيتين ليحثهم على الصدقة، أولا ليقول لهم أنتم أصلكم واحد ينبغي أن يعطف بعضكم على بعض، لماذا هؤلاء حفاه؟ والأصل الثاني، الأمر الثاني، أنتم ينبغي أن تقدموا لمعادكم، ماذا تقدموا؟ من خلال الصدقة على هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من دينار، هكذا قال تصدق، من هذا الذي تصدق من ديناره؟ من؟ قالوا هذا خبر من الأخبار، لكن يراد به الأمر، خبر من الأخبار، تصدق رجل من دينار، لكن المقصود ليتصدق رجل من ديناره، تصدق، في رواية تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، ثم قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه. فقوله تصدق رجل هذا خبر من الأخبار، لكن المقصود به الأمر، خبر بمعنى الأمر. وقال بعض أهل العلم هذا محمول على الدعاء، يعني رحم الله رجلا تصدق، رحم الله رجلا تصدق من ديناره، رحم الله رجلا تصدق من درهمه، رحم الله رجلا. فقالوا هذا مقدر في تقدير دعاء النبي، بيدعوا له الله يرحمه، رحمه الله، دعوة من النبي، رحم الله رجلا تصدق من ديناره، من تصدق من درهمه. أو قالوا إن تصدق بديناره، إن تصدق من درهمه أثيب، فيكون المقصود هنا تصدق رجل من ديناره، أي ليتصدق من ديناره. والمعنى الثاني رحم الله رجلا تصدق من ديناره، فقال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاعه، من صاع، من ثوبه، من صاع بره. يقول هنا يرغب الناس في الصدقة، يعني كان يقول لهم ليتصدق من دينار. الدنانير من ايش بتكون مصنوعة يا اخوان؟ من ذهب. من درهمه، الدرهم من ايش؟ الفضة. من ثوبه، يعني اللي عنده ثياب يتصدق. من صاع بره، عنده صاع بر يعني قمح. من صاع تمره، يعني عنده التمر، عنده صاع من التمر، ويأتي يقدم صاعا، يرغب الناس عليه الصلاة والسلام في الصدقة، يرغب الناس. وهنا قال من درهمه من ثوبه من صاع برده، يقول العلماء هنا على معنى العطف، يعني تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن صاع برده، فهنا على معنى العطف، على معنى العطف. وهنا وهذا نظير قوله صلى رجل في إزار ورداء، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء، فحذف هنا حذف الحرف العطف هنا، قال أو في إزار، يعني صلى الرجل أو صلى في إزار ورداء أو صلى في إزار وقميص، هذا المعنى. فهنا تصدق رجل من ديناره ومن درهمه، أو يقال أو من درهمه أو من تمره أو من صاع بره، كل هذا يجوز. المقصود أن النبي رغب الصحابة في الصدقة، في هذا حث الناس على الصدقة والترغيب بذلك، وأن هذا الأمر من أعظم الأمور أيها الإخوة في الدين، وهو حث الناس على إطعام المسكين. والله عز وجل توعد الذين لا يحضون على طعام المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. شوف ولا يترك الحض ولا لا يحث الناس على إطعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين وكنا نكذب يوم الدين. فآية بتقول ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كنا نطعم، وآية بتقول ما كانوا يحضون ولا يحض على طعام المسكين. فترك الحض على إطعام المسكين ذنب من الذنوب أيها الإخوة، لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك. فما أحد يقول أنا يعني شو بدي أحكي للناس عن الزكاة، يعني بدي أشحد للفقراء؟ طبعا النبي وقف وحث الناس أن يتصدقوا ليس لجيبه، فالذي يقوم بهذا العمل رأينا فقيرا يقول يا جماعة من يتصدق له؟ أنا قلت مرارا ينبغي أن تجلس إذا جلست مع أناس خاصة تجار أو كذا، يقول له إيش أخرجت زكاتك هذه السنة؟ الزكاة السنوية، الزكاة المال عندك، عندك محل تجاري، محل تجاري فيه بقيمة 5000 دينار، أخرج زكاة عروض التجارة هذه السنة أو لا؟ هذا من الحظ على إطعام المسكين، هذا من الحث. فالنبي وقف وحض الناس ورغبهم وحثهم، وفي هذا أيها الإخوة الترغيب، هذه فائدة أيضا، الترغيب في فعل الخيرات ولا سيما إذا دعت الحاجة. إذا أردنا نحن مثلا في عزاء، أحسن شيء ترغب اللي معاك حتى يروح على العزاء، مش يا إخوان في عزاء توكل على الله، أحسن شيء تقول لهم من عزى أخاه في مصيبة له كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. إيش رأيكم؟ ترغيب. نبي وقف للصحابة ورغبهم، تصدق رجل ثم قال ولو بشق تمرة، يرغبهم. فإذا أردت حقيقة أن تحض أي إنسان على عمل صالح رغبه، مثل ما قلنا في تسوية الصفوف، النبي يرغب الصحابة حتى هو يسوي الصفوف. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى الله له بها بيتا بالجنة، رغبه. احفظ أحاديث الترغيب هذه، لما تقول من وصل صفا وصله الله، ترغيب. فلذلك هنا وقف ورغب الناس في الصدقة. فإذا برجل قال فجاء رجل من الأنصار بصرة، وعاء دراهم أو دنانير، صرة، اسمع حجم الصرة، كادت كفه تعجز عنها، يعني كادت يده تعجز عن حملها، من ثقلها ما يستطيع يحملها، بل يقول بل قد عجزت، يعني يقول هو مش قادر يحملها، يعني هو حقيقة أول شيء يقول قاربت يده على العجز، بل هو قال لا بل عجزت، لا حقيقة عجز يحملها، ما يستطيع حملها. فالمقصود أنه رجل أتى بصرة عظيمة مش قادر يحملها، تخيل صحابي ما يستطيع حمل الصرة، فيها دنانير وفيها دراهم، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا الرجل؟ حث الناس، حث الناس بقوله ولا بفعله، بفعله. قال جرير: ثم تتابع الناس، ثم تبع بعضهم بعضا، الناس تتابعوا بالصدقة. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. يعني الناس لما رأوا هذا الرجل تصدق، النبي يرغب يرغب لكن ما أحد يتصدق، قام هذا الرجل مباشرة ووضع هذه الصرة. الناس رأوا أن رجلا تصدق بصرة عظيمة وما يستطيع أن يحملها، فقام كل واحد منهم وتصدق، لأن النبي قال في النهاية حتى ولو بشق تمرة. قال: فجاء بكومين من طعام وثياب. قال: فرأيت وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، يعني استنير، استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كأنه مذهبة، كأنه مذهبة، يعني كأن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشبه بتلك الأقداح التي تلتمع وفيها الصفاء وفيها النقاء، هذه المذهبة فيها الصفاء وفيها النقاء، الأشياء التي تلتمع لمعانا. وسبب سروره عليه الصلاة والسلام لما سر؟ لما؟ لأنه فرح لفرح المسلمين أولا، هؤلاء الآن لما يأتيهم كوم من طعام وكوم من لباس ثياب بيفرحوا لما بيفرحوا، فالنبي فرح لما؟ لفرح المسلمين. وهذه عاطفة أخرى، انت تمعر وجهه لحالهم لما ربي من فاقة. الثانية فرح لأنهم سيفرحون، هذه عاطفة ينبغي أن نشعر بها. قال عبد الله بن عمر: إني لأفرح بنزول غيث في أرض المسلمين وليس لي فيها سائمة، ليس لي فيها سائمة، يعني ليس لي فيها أنعام ترعى، لكن أفرح بنزول المطر على المسلمين، أفرح. فحقيقة نحن نفرح لفرح المسلمين ونحزن لحزن المسلمين. بعضهم وذكر هذا الذهبي أو البغدادي في تاريخ بغداد، خطيب البغدادي، قال رجل قال: منذ 30 سنة أستغفر الله من قولي الحمد لله، منذ 30 سنة أستغفر الله من قولي الحمد لله. قال: وكيف ذلك؟ قال: شب حريق في القرية فإذا بكل البيوت تحرق إلا بيتي، جاءوا يخبرون الخبر، قالوا: كل البيوت حرقت إلا بيتك. قال: ففرح، قلت: الحمد لله بيتي لم يحرق، فأنا أستغفر الله أني لم أحزن لحزن المسلمين، أستغفر الله لأني نجوت أنا والمسلمون ما نجوا، وأنا فرحت لأني نجوت والمسلمون ما نجوا، وقع بالمسلم ما وقع، الأصل أحزن لحزنهم مش أفرح أني نجيت، أحزن لحزنهم. فالنبي فرح لأنه سيدخل السرور على هؤلاء لفرحهم، هذا واحد. وثانيا فرح لسرعة امتثالهم واستجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرح لسرعة امتثالهم. فالصحابة مباشر أول ما خطب قاموا وبادروا وتصدقوا، وهذا قلنا الفرق بين الصحابة وبين هذا الجيل، الفرق بين هذا بين الصحابة وبين هذا الجيل، الصحابة يبادرون سريعا ونحن نتلكى نتأخر. تسمع خطبة كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ مفهوم، المطلوب من الكلام مفهوم، لكن فيه تأخر عن الامتثال، ما أدري ما السبب، ما أدري ما السبب، لا بل ندري ما هو السبب، السبب أن ضعف الإيمان يجعل عندنا ضعف في الامتثال. كما قال أحدهم، قال رجل جاء عند طبيب قديم وطبيب جديد، الطبيب القديم حول على الطبيب الجديد فقال له: يا حجي شو مالك؟ وقال: والله أنا أشعر بغباش في عيني. قال: مش مشكلة، بتروح على هذا بتساوي الفحص التالي. قال: والله أنا بشعر يا ابني في وشيش بذاني. قال: مش مشكلة، هاي دواء برضو للأذن. قال: أنا والله بشعر في ركبي بحس طقطقة شوي. قال: مش مشكلة، هاي دواء للركب. قال له: والله يا ابني كمان أنا بشعر بظهري هيك كأنه في ألم بس أتحرك. قال: لا بأس، هاي كمان دواء لوجع الظهر. قال له: والله بشعر في القولون عندي أحيانا في شوية تهيجات وكذا. قال: هاي دواء للقولون. وإذا به حط له 20-30 دواء. فراح هذا من الطبيب الجديد أخذ الورقة وذهب للطبيب القديم، قال له: إيش هذا يا ابني؟ الطبيب القديم يعرف عنده خبرة. قال له: اسمع، هذه كلها الأمراض اللي ذكرها فيها عرض واحد، إذا سمحت عم الحج اذهب للمختبر هنا يفحص الدم. فلما فحص الدم وجاب النتيجة قال له يا حبيبي، بقول الطبيب القديم للطبيب الجديد، بقول هذا الختيار عنده جرثومة في الدم، كل المصايب هذه اللي تكلمها الآن هو بسبب جرثومة في الدم، هذه كلها الأعراض اللي تكلمها، دواء واحد زالت الجرثومة تزول كل الأمراض هذه. فالآن المسلمين بيقولوا والله المسلمين ما عندهم مش غض بصر، المسلمين ما عندهم مش بوكلوا، المسلمين بوكلوا ربا، المسلمين بتكاسلوا عن الصلاة، شو السبب؟ لا، في جرثومة واحدة، ضعف الإيمان. عالج الجرثومة هذه، جرثومة ضعف الإيمان هذه بتحل كل المشاكل. فنحن نعرف ما هو السبب في عدم الامتثال. الجيل الأول امتثل لأن إيمانه قوي، بسمع بستجيب مباشرة. الجيل تأخر هذا لأنهم الجيل الأول سمعنا وأطعنا، اليهود سمعنا وعصينا، وهذا الجيل سمعنا واستمتعنا، سمعنا واستمتعنا بالخطبة بالدرس بالمحاضرة، استمتعنا. فنريد مثل الصحابة، أول ما يقول عن الصدقة يتصدقوا، أول ما يذكر عن الجهاد يجاهدوا، أول ما يذكر عن القيام يقوموا، أول ما يذكر عن فضل الضيافة يضيفوا، وهكذا. قال فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة، وهذا الشطر من الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة، مهم جدا في تأصيل باب والفرق في هذا الأمر حتى ننتبه نحن بين البدعة والسنة الحسنة. ما الفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ الذين يفعلون البدع يتكئون على هذا الحديث، يقولون نحن صحيح نخترع أشياء في الدين لكن هذا من باب السنة الحسنة، نحن نخترع أشياء في الدين صحيح، لكن النبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، فحظنا أن سنة السنن الحسنة. فلذلك يخترعون عبادات، يخترعون أذكار، يخترعون، ويقول هذا كل من الدين، والدليل من سن في الإسلام سنة حسنة. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ أنه ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. نكمل إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.